لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. مرحبا بكم مستمعينا في جولتنا المسائية من راديو تمازوتشا ليوم الثلاثاء، وفيها تتابعون نشرتنا الإخبارية من جنوب السودان، ثم النشرة بعربي جوبا والنشرة بالإنجليزية. وفي برنامج أضواء على السودان تتابعون قضية اليوم، ثم نختتم الجولة بالنشرة من السودان. كل هذا بعد الفاصل، فكونوا معنا.
حيانا خلصة وابتسم، نسانا روحنا وقلبنا يرتدي وفي مرتجل وفي قلول في قلول أنا وفي عن إيه أقول يرتدي وفي مرتجل وفي قلول في قلول أنا وفي عن إيه أقول
راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
تتابعون الآن مستمعين نشرتنا الإخبارية.
استمعينا راديو التمازج أينما كنتم، أسأل الله أوقاتكم ونحييكم من راديو التمازج ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونا. محادثة السلام في نيروبي يناقش عملية صنع الدستور. محافظ فشل الجديد يتعهد بإعطاء السلام والمصالحة الأولوية. وفاة 4 أشخاص بساقة رعدية في رومبيك الأسطى. المجلس التشريعي بالبحيرات يستدعي وزير الحكم المحلي في قضية فساد مالي وانعدام الأمن. من مقدمة النشر لكم التفاصيل من راديو التمازج. يناقش أطراف مفاوضات السلام في نيروبي عملية صنع الدستور الدائم، حيث من المتوقع أن تخرج محادثات بوثيقة متكاملة حول عملية صنع الدستور. وبدأت محادثات السلام في 9 مايو الجاري بوساطة من الحكومة الكينية، وتهدف المحادثات إلى معالجة القضايا العالقة التي حالت دون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة. فيما من المتوقع أن تشير إلى إعلان المبادئ الموقعة في روما والفصل 6 من اتفاقية تسوية النزاع المنشطة والوثائق الأخرى ذات الصلة. وتجري الأطراف مداولات بشأن مسائل الحكم السياسي والعدالة والترتيبات الأمنية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية، وقد تم اعتماد وثائق متكاملة بشأن المواضيع الأربعة. وقال إدمان ياكاني المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم سيبو في تعميم صحفي لراديو التمازج إن سرعة محادثات السلام في نيروبي ستكون محفزة إذا تبنت جميع أطراف السياسية تنازلات من أجل تحقيق إجماع سياسي حول مسار سيه لعملية انتقالية سياسية. وتابع ستقدم الأطراف أوراق حول موقفهم بشأن عملية صنع الدستور، وسيتبادل بعض الخبراء في عملية صنع الدستور الخبرات مع جنوب السودان بشأن عملية صنع الدستور. وأبان الأطراف محادثات السلام في نيروبي يجب أن تبدأ في تنفيذ إعلان الالتزام الموقع بينهم بشأن الإجراءات الرئيسية لتنفيذ إعلان نيروبي للالتزام بسهيل لتحقيق السلام والاستقرار. وأضاف يجب على قادة الحركات المسلحة والحكومة إعلان وقف الأعمال العدائية ورفع القيود المفروضة على الحريات السياسية والمدنية لجهاد الفائدة مثل الائتلاف المدني والإفراج عن النشطاء المدنيين المحتجزين واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر إعلان التزام نيروبي. وقال يعد تنفيذ هذه المحام الثلاثة مرتبطة بإعلان نيروبي الموقع مؤخرا أمر بالغ الأهمية، وفي المقابل يساعد في الحصول على ملخص عام حول محادثات السلام في نيروبي. وأشار إلى أن المنظمة بدأت في نشر إعلان نيروبي الموقع بين الأطراف التفاوضي. لقي 4 أشخاص مصراهم وأصيب 6 آخرين نتيجة ساقة رعدية في أثناء هطول الأمطار الرعدية قذيرة في منطقة يانكوت الخميس الماضي. وقال دوت ماناك محافظ بقاطعة الرومبيك الأسطى لراديو تماذج الجمعة إن الحادث وقع يوم الأربعاء حوالي الساعة الرابعة مساء في أثناء هطول الأمطار القذيرة في مقاطعة الرومبيك الأسطى. وأتابع لقيا 4 أشخاص مصراهم على الفور، امرأتي إحداهما حامل والأخرى أم مرضعة، وفتاتان ونجا صبيان في نفس اليوم من حادث الثاقة الرعدية. وأضاف حول الأشخاص كانوا يجلبون الماء من مضخة يدوية في قرية يانكواد عند هطول الأمطار وتسببت الثاقة الرعدية في مقتلهم. وكشف عن حادث آخر في نفس المنطقة صباحة الخميس الساعة 11 صباحا، حيث ضرب ثاقة رعدية منزل بداخله 5 أشخاص لكن لم يصيبوا بالأذى. وقال المنزل احترق وتحول إلى الرماد مع جميع الممتلكات، لكن الزوج والزوجة والأطفال نجوا جميعا. وأضاف نرسل هذه رسالتي إلى مجتمع مقاطعة الرومبيك الأسطى بأن هناك أمطار غزيرة متوقعة هذا العام وقد بدأت بالنسبة لنا، ولهذا نطلب من جميع المجتمعات في حالة هطول الأمطار البقاء في المنازل. من جانبه أكد تيران مدير تيران المدير الطبي لمستشفى الرومبيك الولائي أن امرأتين توفيتين نتيجة ساقة ونجحت واحدة، لكن لم يتم نقل الضحايا إلى المستشفى. لا زال هذه النشرة تأتيكم من راديو التماذج. تعهد محافظ مقاطعة فشل في إدارية بيبور الكبرى بجنوب السودان المعين حديثا بإطالة أولوية للسلام والمصالحة، مبينا إن تعزيز السلام والمصالحة سيمكنه من تحقيق التنمية للسكان. يوم الجمعة أقبى حفلة نظمه مجتمع فشل بالجبة، قال المحافظ أوتو أوكوتي لراديو التماذج إن الوقت قد حان ليتمتع شعب فشل بمكاسب السلام على رقم من اللحظات السابقة. وتابع ستكون إحدى أولوياته هي جعل فشل منطقة قابلة للوصول إليه من جميع أنحاء البلاد وإثيوبيا حتى يتمكن الناس من الحصول على الخدمات الأساسية. والسبب هو عدم عودة الناس إلى ديارهم هو انعدام الأمن والخدمات الأساسية، لذلك سنعمل على تعزيز السلام والأمن. وكشف عن خطط جارية لاستضافة منتدى حوار السلام بين المدنيين والجيش لاستعادة السلام والثقة بين سكان فشلة. من جانبها قالت أشلا أبلا جوي النائبة البرلمانية من مقاطعة أكوبو في البرلمان القومي ورئيسة جمعية النساء أنيوك أنهم نظموا الحدث ليرمز إلى وحدتهم ودعمهم للحكومة. وقالت كالنساء توصلنا إلى هذا الحدث لتعبير حبنا للسلام والوحدة، ونحن سعداء بالمسؤولين الجدد ونشجعهم على العمل من أجل التنمية ونصلي من أجل السلام في إدارية بيبور والجنغولي وجنوب السودان ككل.
ففرحنا وقلنا إنه نخطط البرنامج ده يوم ننادو يالنا ديل نجي نقعد في محل واي ونحتفل ونفرح كأنواع كله. فما قدرنا إنه نوحدهم فنصهم في البيبور في ثلاثة في بيبور، والواحد بتاع فشلال هو كوميشنر ياهو جهنا.
قالت السلطات إدارية بيبور الكبرى بجنوب السودان إنهم قاموا بتسليم ما لا يقل عن 18 طفلا مختطفا إلى حكومة ولاية جنغولي من خلال بعثة الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي. المختطفين الذين تم تسليمهم هم أطفال والنساء اختطفوا في ولايتي جنغولي ومناطق الاستوائية في السنوات الأخيرة. وقال أوليو أكوير نيالوث وزير الإعلام في إدارية بيبور لراديو تماذج إن تم اختطاف الأطفال والنساء في حوادث مختلفة خلال السنوات الماضية مما ترك مجتمعاتهم وأسرهم في الألم. وأوضح أن تم تسليم المختطفين بعد استعادتهم من يد الخاطفين إلى حكومة ولاية جنغولي بحضور رئيس الإدارية غولا بويوي. وقال عددهم 18 طفلا منهم 4 من الاستوائية والبقية من ولاية جنغولي. وقال الوزير إن تسليم المختطفين يؤكد التزام حكومة إدارية بيبور على إيجاد حل لقضايا اختطاف الأطفال وتعزيز السلام والمصالحة في المناطق المتضررة. من جانبه رحب ويليام كوالشول وزير النعم والطفل والرعاية الاجتماعية بولاية جنغولي بهذه الخطوة، وقال إنها خطوة إيجابية نحو دعم حقوق الإنسان ومساعدة ضحايا السرعات. وقال أن عملية التسليم تعد خطوة للأمام في التعاون بين السلطات المحلية في بيبور وجنجولي والمنظمات الدولية لضمان سلامة ورفاهية شعب جنوب السودان. وأبان أنه يعمل أن يمهد هذا الإجراء الطريق لمزيد من عمليات التعافي ولم شمل الأفراد المختطفين مع أسرهم في المستقبل. وتعد ظاهرة اختطاف الأطفال والنساء في إقليم جنجولي بجنوب السودان قضية مغلقة ومستمرة بين قبائل النوير الدينكا والمرلي. لا زال هذه نشرة تأتيكم من راديو تماذي. استدعى المجلس التشريعي الانتقالي في ولاية البحيرات بجنوب السودان خلال جلسته العادية في الرومبيك الأربعاء الماضي وزير الحكم المحلي وتطبيق القانون شول كويتويل مانم للمثولي أمام المجلس في قضية تتعلق بمزاعم اختلاس الضرائب وتفشي انعدام الأمن في جميع أنحاء الولاية. وقال أقوم جاكوب شاكاي رئيسة المجلس التشريعي الولائي لراديو تماذج إن المجلس قرر استدعاء وزير الحكم المحلي وتطبيق القانون للنظر في قضايا الفساد المالي المزعوم. وتابعت قرر أعضاء المجلس التشريعي استدعاء وزير الحكم المحلي وتطبيق القانون شول كوتيل مانيم للمثولي أمام المجلس والإجابة على أسئلة محددة. وأكدت أن قرار استدعاء الوزير تم اتخاذه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس التشريعي بالولاية للضمان المسألة ومعالجة المخاوف التي أثارها المجلس التشريعي. وقالت إن الأسئلة التي يجب الإجابة عليها أمام المجلس تشمل عدد الأشخاص في المجتمع الذين دفعوا ضريبة المنزل والمبالغ المالية التي تم جمعها من السلاطين وأسباب رفض بعض السكان دفع ضريبة القطية. وذكرت أن أعضاء المجلس وافقوا على إعداد هذه الأسئلة لوزير الحكم المحلي للإجابة عليهم يوم الاثنين. من جانبه أكد شول كوتويل راديو تماذج علمه بالاستدعاء من قبل المجلس التشريعي بشأن تحصيل ضريبة القطية وانعدام الأمن مؤكدا استعداده للمثول أمام المجلس. وأوضح أن حوادث انعدام الأمن شمل مقتل شخصين في هجوم انتقامي الشهر الماضي بين المجتمعات المحلية مما أدى إلى اعتقال 40 شخصا. في خبر الأخير في هذه النشرة، لقي 3 أشخاص مصرهم قرقا ونجا شخص بميناء الرنغ النهري نتيجة الرياح المصحوبة بالأمطار التي ضربت مدينة الرنغ يوم الأربعاء. وأوضح ماركو جودة رئيس نقابة القوارب النهرية بمقاطعة الرنغ في تصريح لراديو تماذج الجمعة إنهم تمكنوا من انتشال 3 جثث فيما تم العثور على الشخص الرابع حيا كانوا قد فقدوا نتيجة الأمطار المصحوبة بالرياح الشديد التي ضربت المنطقة وخلفت أضرار في الأنفس والممتلكات. وقال أن 4 من القوارب النهرية غرقت بصورة رأسية بسبب الأمطار المصحوبة بالرياح الشديد بمدينة الرنغ. كانت هذه نشرتنا الإخبارية من راديو تماذج، شكرا لكم لحسن الاستماع. إلى اللقاء.
تابعتم ما فيما مضى النشرة الإخبارية، أما الآن إلى النشرة بعربي جمعة.
مستمعين تنادي أخبار بعربي البسيط كجالتكونا من راديو تماسوجا. وفي مختصر أخبار، كير عملوا تغييرات لمسؤولين في حكومة في ولاية على النيل. برلمان ميريرو قررت اتحاد برلمان الدولي وسط التحديات المالية. بيبور الإدارية بدأ تحقيقات في هجوم العملو لعربية تشركة اتصالات. قتلوا زول واحد وهجوا 5 ناس تنين في زمن مشاكل بين شباب في توريتا. مستمعين تنا دي أخبار بعربي البسيط كجالتا كنا من راديو تمازوجا. رئيس سالفا كير مايارديت في يوم اتنيني عملوا تعديلات لوزراء ومسؤولين تحكومة من حزب تحرك الشعبية لتحرير السودان SPLM في ولاية على النيل. كير في مراسم على غرو في هيئة تلفزيون تجنوب السودان عفي جيرميا دينغ أكول وزير تبينات السلام وحبسة أجاك نياويلا وزيرة الشباب والرياضة ولواك سادالا دينغ وزير وزاره اعلام واتصالات وميري ويليام وزيره الزراعه وبيئه وغابات وايمانويلا نيوك وزيره العمل وخدمات العامه وتنميه الموارد البشريه. في مرسوم ثاني وعينو جيمس مانلوك وزيره بناء السلام وجيمس باشا وزيره اعلام واتصالات وباولينو وناويلا مايك وزيره الشباب والرياضه يادجوك ادوارد ادور وزيره الزراعه وبيئه وغابات ودينغ دينغ لويث وزيرة العمل وخدمات العامة وتنمية الموارد البشرية. رئيس كير كمان عفي ايزاك ريال شول وبول كور واينو في محل تتمن موسى أشول وبيتر نياغواك كنائب لرئيس لجنة حل تنازعات ومصالحة ورئيس لجنة حقوق الإنسان على التوالي. كير كمان عفي جوزيف أبان محافظ تمخاتة فشودة وكاك بايدد كاك محافظ تمقاطع ترانغ وبارياك شول لوال محافظ تمقاطع تملوت وجيمس ماجوك شول محافظ تمقاطع تاكوكا وجوزيف دينغ محافظ تمقاطع تباليتا وكمان ملوت تغييرات التلا وعينو أعضاء برلمان في ولاية. برلمان الوطني الانتقالي في يوم 2 اعتمد قرارات تجمعية رقم 148 لاتحاد البرلمان الدولي الكان عمله في شهر 3 في جنيف. اتحاد البرلمان الدولي دي منظمة دولية لبرلمانيات الوطنية الكان أسسه لتعزيز الحكومة الديمقراطية والتعاون بين أعضاء البرلمان. كواث رئيس وفد اتحاد البرلمان الدولي دي في جنوب السودان ياو كان قدمه تقارير دي في برلمان الوطني الانتقالي هدف من فوقه قال عشان كلامه للدخول للحكومات عشان كلا خلقه بيئة الكويس لشراكة الدولية والوطنية والإقليمية والمحلية الكويسة. قرارات ديل طلبوا من برلمانيات قالي كلي ومناملو دغود لحكومات عشان كلي خصيصو موارد في ميزانية لمبادرة تشغل الكويسة. برنامج دي كمان ركز على تنفيذ استراتيجيات تنمية المستدامة بناء على قدرات لتمكين تكل دول الجواجهو تحديات الاجتماعية والاقتصادية.
The IPU Assembly urges the parliaments to develop national legislation to establish regulatory frameworks governing the development of autonomous weapon systems. The resolution calls for the meaningful human control over weapons systems such as drones and for the consideration of the ethical, legal, and security implications of systems that function without human control and therefore potentially outside the rules of war and international humanitarian law.
من جانب تتو نائب الأول لرئيس البرلمان ناتانييل أويد قدمو تقدير تتو لوفد من جنوب السودان دي القدمو قرارات دي الكمان وعبر عن كلمته قالك تتو قالي جنوب السودان يمكن ما بقدر نفذو قرارات دي قالي لأنه ما كلمته تحديات المالية وعبر عن كلمته مخاوف تتو في كلمته قرارات دي.
Whether resources are there now or not, as a government we cannot declare that we are now bankrupt because we must look for all the possible means to bail ourselves out and our citizens.
سلطات في بيبر الإدارية الكبرى كيلنغالي أمون بعد تحقيقات في كلمة هجوم الكان حاصل في يوم الخميس الفات لعربية التابع لشركة خدمات الهندسية لاتصالاتها. كان عربية التابع لشركة الكان غارفا بروج لاتصالات ومواد بناء كان وقع في هجوم في منطقة جمروكا. حسب كلمة حيئة الوطنية لاتصالات قالي مهندسين وسواقين عربية دي كان عملوا لهم هجوم ونكموا منهم حاجات كله وكمان عملوا لهم معاملة بطالة. رئيس إدارية بيبور غولا بوي غولا عردو كلام دي بشدة ألو كيلنغالي ومن قاموا لتحقيقات في كلام دي. غولا أكدوا لمواطنين قالي سلطات ملتزم عشان قدموا نسلام له نشاطات الإجرامية دي لعدالة. ألو كيلنغالي ومن كتو خطط لسلامة وأمني تناس المسافرين في منطقة وزيدوا قالي حكومة تتو واجهوا قوات الأمنية قالي كليرو فتشو نسلام له هجوم ده وجيبوا حاجات كل مهندسين الكن يكمو ده. هيئة الوطنية لاتصالات عريدو كلمت حادث ده بشدة الكلين غالي كلي وقفو لأنه ده غالي جي أسر مجهود القاملو لمساعدة خدمات اتصالات في منطقة. مسؤولين محليين كلينغالي مشاكل بين اثنين مجتمعات تا إصابة كتو قتلوا شعب وأغو 5 شباب تنين في مدينة توريد في ولاية شركة استوائية في يوم السبت الفاتة. رئيس تا منطقة تا إلانغي السكنية أندرو أوتيك ونسل راديو تتمازج وكلينغالي حد زكان حاصل زيسا واحد بالليل بعد خلافات الكان حاصل بين شباب إصابة ديل الغالي تنين منو من دوسمان مساكاكين الغالي كتو تنين الاغودة شلو لمشتشفى تطوريت لإلاجة
والله مبارك مغبلا في ميان يو تتنين مشكلة بادينا تتنين بليل تلا شغال أنا أرغوث لدينين تتنين سابانينا سمعيني في جيانا قطول والي تمر تأسكري كمان تلاو قطامو ما سابس كاكي جاتو أسكري رجع بناك جاوكا في دوسكو مجانين دولي كاتبان أنا مارو كن حالة توقف في كاكي بيم شغالي دين في معال لنا كمان قطة قطام لا بوليس يا بعرف أنا سابق جميل قال سابان بوليسيا قال بوب رساسي المشتشفى أنا ما أقول كثير من مسجنا يانا دا اول باول كتاب قرا كتبتو واغا يانا بتاخنا من بيت من بيت غير سيدا سابيل سيدا سابيل كان غوبدو تبول يانا ديام وين هو ما تبرنا خام سلوتا بوتا وين ولا كان هو موتا وين.
في نفس الوقت اوتيك ايزاك مسؤول في مستشفى تاع ولايه تاتوريت اكيدو ان كلام تاع حادثه الو كيلنغالي زول الموتو وناس تنين على وجوده جيبو للمستشفى هناك لعلاجاتا. من جانب تتو لواء عبد اللطيف مفتش تاع الشرطه في توريت كمان اكيدو ان كلام تحدث دي ألو كيلنغالي شرطة أسدي غاملو دوريات الليلية دوريات بالليل أشانغالي كيلي قبضو ناس الإصابات في داخل مدينة توريتا
ناس عنيني في مش في باترولين عنيني ماشين في باترولين أسدي في عربية عنيني ماشين باترولين.
ساغا أو رات دربو أسرة في زمن الكان أمطار ننزل تجيل وقتل فوق 4 نفر وعوغو 6 ناس تنين من بينهم مرا الحامل في مقاطعة ترومبيك الوسطى في ولاية بوهيراتا. حادث ده كان حاصل في منطقة تانيانكوت بايام في رومبيك الوسطى في يوم الخميس الفاتة. محافظ مقاطعة دوك مانياك ونسل راديو تتمازج عن كلام تحادث ده ألو قدمو تازياتتو لأسر وأصدقاء ناس الموتو في زمن تحادث ديا. وكمان كيلنغالي حادث دي كان حاصل في زمن الغالي ناس ديل كان روا فتشو مويا وموتورو لقومن في محل مويا ناكا. وغالي كمان حادث تاني كان حاصل في يوم الخميس في زمن الكان أمطار تجيل كان ننزل بعد يومين متتالية في نفس قرية تانيانكواد الكمان دوربو بيتاني 1005 نفر لكن غالي ما في زول الهوغو في زمن تحادث ديا.
This incident happened on Wednesday at around 4 p.m. where the heavy rain fall in Rumbek Center and further of Lake State, which has resulted to kill almost 4 people on the spot. Among them were 2 women. One was pregnant mother and the other was lactating mother. And 2 young girls were died on the spot. And 2 young children were also survived on the same incident.
مدير الطبي في مستشفى ولاية رومبيك تيران مدود تيران كيلنغالي واسما عن كلام تحادثه لكن قالي ما في زول الجيبو لمستشفى هناك لإلاجة. ألو طلبو من مواطنين قالي كان في أي زول الأوغو مارات أو ساقة قالي كيلي جيبو لمستشفى لإلاجة. وكمان زيدو قالي لسا منطقة هناك جواجهو تحديات ما صوبات ما كلام القالي ما في آليات تمنا ساقة القالي بقدر حافظو ناس في حوادث الكتير خاصة في زمن تأمطار الأسد جيت وقاو قالي بننزل تجيل في خلال فترة جايرة.
Whenever we have this incident and if we have survivors of such a thing, we need to bring them to the hospital. Understand there are so many misconceptions going on in the community there that this is it has something to do with traditional believers and it's God who is doing things and there is a way also of managing it differently and apparently from the hospital. For us as doctors and as clinicians, as I say, it can be an electrical shock. And there is a way of managing it. So you need to bring the victim or the survivors to the hospital such that you manage it professionally and medically.
مستمعين تانا لحد هنا دي نهاية أخبار بعربي البسيط كان جالتكن من راديو تتمازج وشكرا لاستماعكن وإلى اللقاء.
أهلا أهلا بكم مجددا مستمعينا ولكل من انضموا إلينا في جولتنا المسائية هذا في الفقرة الفات. تابعتم نشرتنا بعربي جوبا. أما الآن إلى النشرة بالإنجليزية.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamazi today, Tuesday 28th May 2024. But first, here are headlines. The Gadum Conference kicks off in Addis Ababa. Kir says Western push for election postponement could spark violence. Humanitarian coordinator saddened by death of aid worker in Al-Fashir. Parliament adopts Inter-Parliamentarian Union resolution amid financial struggles. Khartoum Initiative launched to restore Omdurman market. And now, the news in detail. A founding conference of the Coordination of Civil Democratic Forces, a Sudanese umbrella group also known as the Gadum, commenced on Sunday, May 26, 2024, in the Ethiopian capital, Addis Ababa. The conference will run until 30th May. The Sudanese Coordination of Civil Democratic Forces is a coalition of civil society, youth, vocational and feminist groups working towards bolstering democracy and human rights in Sudan. The body is led by former Prime Minister Dr. Abdallah Hamdok. The coalition has been active in recent months to help end the war between the Sudanese army and the rapid support forces. According to the group's media team, the conference agenda includes discussions of the fundamental bylaws, the approval of the political vision, and the organizational structure. The event was inaugurated with the Women's Dialogue Session under the theme Enhancing Women's Solidarity for Building and Restoring Democratic Transition. The founding conference is expected to conclude with the elections of the council leader. The Transitional National Legislative Assembly on Monday adopted a resolution of the 148th Assembly of the Inter-Parliamentarian Union, which was held in March in Geneva. The IPU is an international organization of national parliaments created to promote democratic governance, accountability, and cooperation among its members. Tabled in the TLA by Kwoth Kwoth, head of the South Sudan Inter-Parliamentarian Union delegation, the report urged parliament to press their governments to create international, national, regional, and local enabling environments and partnership to foster innovations.
The IPU assembly made a resolution on partnership for climate action, promoting access to affordable green energy and ensuring innovation, responsibility and equity. The Assembly highlights the importance of addressing the environmental challenges through united climate action.
The resolution also urged parliaments to press their governments to allocate specific budgetary resources for the climate action initiatives. Last week, Finance Minister Awo Daniel Chuang told parliamentarians that his ministry was struggling with the revenue generations because crude oil shipments and sales have been affected by the ongoing war in Sudan. You are listening to the English News Bulletin from Radio Tamazuj. The UN Residence and Humanitarian Coordinator in Sudan, Clementine Nguete Salami, said she was deeply saddened by the death of MSF staff member when shelling hit his house in Al-Fashir on Saturday. The head worker was not identified. In a statement sent to Radio Tamazuj, Nguete Salami said the tragic killing comes when hundreds of thousands of women, men and children in North Darfur are once again caught in crossfire of war. Nguete Salami urged warring parties to stop fighting in the city. A human tragedy of epic proportions in the horizons, but it can and must be prevented, she said. Fighting between the Sudanese army and the paramilitary rapid support forces intensified earlier this month in the city, forcing thousands of the people to flee their homes, according to the United Nations. Al-Fashir has become the center of the clashes between the army and the rapid support forces. The city is the last stronghold still held by the military in the Darfur region. Authorities in the Greater Bibor administrative area say they have launched an investigation into last Thursday's fatal attack on the mobile service engineering company Universal Service Access Fund. The firm's truck carrying communication towers and construction materials en route to Komuruk were attacked in Kathleen, Manjbol, Payam. The firm's construction engineers were assaulted along with the drivers, according to the National Communication Authority. In a statement on Monday, Buyei Gola, the chief administrator of Greater Bibor Administrative Area, condemned the attack, saying the investigations have been launched into the incident. Traders from Omdurman Market in Khartoum City have initiated a project to rehabilitate and revive the market following the end of military operation in the area. After standing for more than a century, the market has been destroyed and looted. The armed conflict between the Sudanese army and the rebel support forces in Sudan entered its second year with no signs of ending soon. The war has caused severe military catastrophe, destroyed key infrastructures, and constrained trade and production activities. Shahab Al-Walid, one of the initiative's founders, informed Radio Tamazight 30% of the market has been completely destroyed and 70% has been burned and looted extensively due to the shelling. You are listening to Thinkless News on Radio Tamazight. The Transitional Legislative Assembly in Lagos State during its ordinary session in Robek last Wednesday summoned the Minister of Local Government and Law Enforcement Agency, Joel Katuel Manhom, over allegations of hard tax misappropriations and rampant insecurity across the state. The Speaker of the State Assembly, Madam Agum Jacob Chakai, told Tamosi that the Assembly decided to summon the Minister to address the issues. She emphasized that the decision to summon the Minister was made anonymously by the members of the State Legislative Assembly to ensure accountability and address the concerns raised by the MPs. Rania Harun, founder of the Mimkin Initiative, It Is Possible, has raised concerns about the potential shutdown of the communal kitchen in Al-Shafa, Khartoum, due to the lack of financial support. Rania told Tamosi that the initiative established a common kitchen in Al-Shafa, initially providing 2 meals a day. However, financial constraint has forced them to reduce the meal to once a day. She explained that their primary method of gathering support has been through social media posts sharing their bank account number, which serves as their main source of funding. At least 18 abductees have been handed over to the Jonglei State government through the UN mission, UNMISS, on Friday, the authorities in Greater Bujumbura Administrative Area said. Those abducted in recent years, including women and children from Equatoria and Jonglei State. Ulaya Akwernyulwedh, the Greater Bujumbura Administrative Area Information Minister, told Tamosi that the individuals had been taken in various abduction incidences over the past years, leaving their communities and families in distress. The minister said the handover of the abductees confirms the Greater Bujumbura Administrative Area government's commitment to find a solution to child abduction issues and foster peace and reconciliation in the affected areas.
Yeah, today, this morning in Greater Bujumbura, the children which is abducted by the criminals has been handing over to the government of Greater Jonglei together with the chief of Greater Bujumbura Administrative Area, Honorable Gola Boyu Gola, on his leadership. And with the presence of Honorable Alfred Omotu Julu, Deputy Chief of Greater Bujumbura, and also together with the Minister of Gender and Child Welfare, we are handing over today the children which is abducted by the criminals into the side of Greater Jonglei.
For his part, William Kwal Chol, the Jonglei State Minister of Gender, Child and Social Welfare, has welcomed the move, saying it is a positive gesture towards upholding human rights and aiding the victims of the conflict.
Today, we have 10 children and from Greater Bujumbura to Jonglei. And then we receive them today in Secretariat. And then we took one woman and one child to Greater Bujumbura, and it was received. I don't know, Greater Bujumbura, they're supposed to reach 6, but there are only one woman and one child, the 4 men. So this is what happened today. Yeah, the problem was the communication and booking from UNICEF. Those 6 should go to Greater Bujumbura, and then they can wait for the 8 who are in Lamken and Nakobo West.
You are listening to the English News on Radio Tamazight. Colin Thomas Jensen, the USAID International Security Director, has called for the launch of the direct dialogue among transitional government leaders, including President Salva Kiir, First Vice President Dr. Riek Machar, and all members of the presidency to ensure genuine and peaceful elections. The USAID official made the call during a visit to Juba from 21st to 24th May 2024. He also said they urged the full and immediate implementation of exemptions of the United Nations Mission in South Sudan and UN agencies, humanitarian organizations, and diplomatic missions. South Sudan President Salva Kiir Mayardit warned on Saturday that insistence on other extension of the transitional period by Western countries and some parties to the peace agreement could lead to violence. Speaking to reporters at a rally organized in Juba by the SPLM in Greater Equatoria region to endorse him as the party's flag bearer for 2024 elections, the president said the ruling SPLM party is committed to holding elections in December 2024 to allow the people of South Sudan to choose their leaders. However, he noted that the Western countries and some parties to the 2018 peace agreement are pushing for another extension of the transitional government. The United Nations Mission in South Sudan, UNMISS Child Protection Unit, concluded a three-day training workshop on Friday for 51 members of the Unified Forces in Western Barkazali State. Speaking to Retamazji in Wau Town, UNMISS Wau Field Officer Child Protection Officer Mikireka Irondas Ndomole said the training focuses on protecting children during armed conflict and addressing grave violations against children in such situations. The training covered international law, refugee law, international humanitarian laws, and South Sudanese national laws protecting children during the armed conflict. You are listening to the English News on Radio Tamazui. The third National Youth Convention to elect the new leadership of South Sudan National Youth Union started in Juba on Friday. The event organized by the Minister of Youth and Sports brought together 137 delegates from countries, 10 states, and 3 administrative areas, representatives from the diaspora and people living with disability as well. The convention is also expected to address key issues affecting the youth and foster a sense of unity and purpose among the delegates. 6 candidates are vying for the position of the chairperson. Speaking during the opening of the convention in Juba, Presidential Affairs Minister Pangasi Joseph Kasoro asked the youth to discuss their issues with sense of unity and purpose. For his part, Dr. Joseph Giang Akech, the Minister of Youth and Sport, said he was optimistic that the discussions would be fruitful. Clashes between the two rival gang groups left one young man dead and 5 others injured in Tori Town of Eastern Katura State on Saturday, according to the local officials. The disease was only identified as Sabri. Andrew Otok, the chief of the Ilingi residential area, told Rathamasi that the incident happened at around 2 p.m. after two rival gang groups clashed using pangas, knives and spears. He pointed out that the injured had been taken to Torido Hospital for treatment. Meanwhile, Oketa Isaac, a clinical officer at Torit State Hospital, confirmed the incident, saying at least one person died on the spot while 5 others sustained injuries. For his part, Major General Ali Abdul Adif, Inspector of Police at Torit Central Prison, said the police personnel have been conducting night patrols to arrest gang groups in Torit Town. More than 5,000 Sudanese refugees in a forest in Amara region have complained about deteriorating humanitarian coordination due to shortage of food and medicines. The refugees were forced to leave the Ulala camp in May due to the worsening security situations, were intercepted by the Ethiopian authorities and compelled to stay in the forest. Since Wednesday, the stranded refugees have gone on a hunger strike to protest their detention in the forest, depletion of food and medicines, and heavy rainfall which they have endured due to lack of proper shelters. A refugee, Al-Samani Adam, confirmed that there are several challenges due to lack of medicines, food and shelter. You are listening to the English News on Radio Tamazuj. The communities along the River Nile, particularly in Boru Jonglei State, have expressed deep concerns over the government's lack of proactive measures to mitigate the potential flood disaster. The Minister of Water Resources and Irrigation, Palmai Deng, announced the concerned development as Lake Victoria's water levels rose to a historic of 13.6 meters, the highest recorded in the river basin in the over 10 centuries. Peter Ajag Ayom, a board resident of Tolter Tamoski, that he is unhappy with the government's inactions, highlighting the absence of awareness campaigns and the urgent need for the construction of protective dikes. James Guy Makor, the commissioner of Bor County, said he is aware of the forecast floods and his office is exciting efforts within its means to repair the existing dikes in parts of Bor County and will launch an awareness campaign in swampy areas. The governor of Central Bank of South Sudan, Dr. James Alich Garang, joined forces with the governor of Western Barkazali State on Friday to mark a significant milestone in the banking sector. The collaboration led to the laying of the foundation stone for a new institute for banking and financing in Wau Town. Speaking at the ceremony, Dr. Garang highlighted the significance of his milestones in enhancing banking services in South Sudan. Governor Sara Kalito Real welcomed the establishment of the institute in Wau Town, affirming the state government's continued support for the project. At least one Sudanese migrant suffered a broken leg in a stampede at the immigration office in Kafra, Libya, when hundreds of migrants scrambled to obtain health cards, according to the eyewitness. Eyewitnesses told Rathamosi that the chaos broke out when the Libyan police used force on migrants. Sudanese migrants in Libya face extremely challenging conditions due to difficulties in accessing housing and new slow process at immigration offices. And finally, the newly appointed commissioner of Pochala County in Greater Bibura Administrative Area has promised to prioritize peace and reconciliation. Commissioner Otto Koti said cultivating peace and reconciliation will enable him to deliver development to the residents. Speaking to Radio Tamazi on Friday after welcoming ceremony organized by his community in Juba, Commissioner Otto said the time had come for the people of Pochala to enjoy peace dividends despite the previous challenging moments.
They are not just refusing not to go home because of the elect being here in town. One of them, it is the insecurity, and then the basic services, because some of the people, they want to be connected with their family. So those are some of the things that I have in my mind. To make home attractive, they need to have a good internet to be people connected. Also, insecurity is one thing that we need to do. That's why I come out with I call it Gurtong, which first, the first people we are going to do Gurtong with them are the military, because they are the one carrying a gun. And then through that Gurtong, we are building trust among the civilian and the military. So from there now, when people heard there is a Gurtong, they see the pictures, people are safe in a town, they will be able to come.
Achala Abdallah Goy, a lawmaker representing Akobo County in National Legislative Assembly and the head of Anyuak Women Association, said they organized the event to symbolize the unity and support for the government. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamasi today. Join us again on Friday this week, same time, same place for more news. Have a good evening.
كانت هذه نشرتنا بالإنجليزية مستمعين تابعتموه من راديو تمازج. أما الآن إلى برنامج أضواء على السودان، وفيها تتابعون قضية اليوم.
جديد الراحين السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مستمعي راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. مرحبا بكم في قضية اليوم. في معية اليوم محمد عبد الرحمن نمر، والي ولاية شمال دارفور السابق، ليحدثنا عن الأوضاع في شمال دارفور وفي مدينة الفاشر بالتحديد، الذي تقبح في صراع دائم شرد الآلاف من المدنيين وقتل وتدمير للمنطقة كل المدن التي أطالها الحرب. ولكن للفاشر خصوصية، نسبة لأن الفاشر هي المدينة الوحيدة التي أوى إليها أكثر من 800,000 شخص فروا من الصراع الدائر منذ 15 أبريل من ولايات دارفور الأربعة إلى ولاية شمال دارفور. وإن تحول خدم الصراع في الفاشر يزيد من معاناة السودانيين وخصوصا أهلنا في إقليم دارفور. مرحب بك الأستاذ نمر محمد عبد الرحمن في راديو تمازج. بدءا حدثنا عن الأوضاع في مدينة الفاشر.
شكرا جزيلا على الفرصة وعلى الاهتمام بقضية الفاشر تحديدا وواقع المواطنين في الولاية. شكرا جزيلا لك. حقيقة أنا قلت إنه الوضع في غاية القلق وفي غاية الخطورة، لأنه الحرب يعني مستمر والمعارك مستمرة والاشتباكات مستمرة، دي كلها خلق واقع إنساني مرير جدا. ولكن قبل ما نخوض في الواقع الإنساني المرير، المعارك دي ما زال مستمر، وأن احنا أطلقنا نداءات عديدة للابتعاد المواطنين. وكثير من الناس بيقول لك الناس اللي يطلعوا من الفاشر يمشوا وين؟ يبتعدوا من المناطق بتاع المعارك عشان يسلموا بغرض سلامتهم وأمنهم، لأنه إذا موجودين في المناطق القريبة من الاشتباك، بالتأكيد الأعداد الكبيرة من المواطنين هيتضرروا نتيجة للتبادل بتاع المدفعية من الأطراف المتحاربة. في تبادل بتاع مدفعية مختلفة بيضرر منه المواطنين. لذلك نحن طلبنا وأطلقنا نداء بتاعت إتاحة الفرصة للمواطنين بالابتعاد من المناطق دي. المواطنين لابد من انهم يبتعدوا عشان نقدر نتمنى السلامة بتاعهم. ده في جانب. فيما يتعلق بالخدمات او الظروف الانسانية القاسية اللي بيعيشوا الانسان في الولاية، هي في الحقيقة ظروف انسانية قاسية جدا، وما زلنا نبذل مجهود كبير في انه المنظمات تخطي جزء من احتياجات الناس الانسانية، لكن برضو هنالك صعوبة. كل الحركة حس فيها صعوبة كبيرة جدا، والمنظمات كذلك فيها صعوبة كثيرة جدا. تسهيل حركة الإقاصة في من الحدود التشادية للفاشر برضو فيها تحديات، والأكثر من ذلك لاستمرار المعارك دي هسي أوقف الأجلة بتاعت أي ختمة ممكنة. كان في منظمة بتعمل اسمه منظمة أتباب إلى حدود الفرنسية، وكان دي هي المنظمة الوحيدة الداعمة للقطاع الصحي كله بشكل عام، وخاصة الإمدادات الطبية والدوائية، كان دي الجهة اللي قاعد يدعم القطاع الصحي في الولاية. لكن ما زال الواقع ده صعب جدا، واضطروا انه بعد المعارك انه هم ينسهبوا من الولاية، وده كمان برضو فاقا من الأزمة الصحية كذلك.
ماذا أنتم فاعلون حيال هذه الأوضاع؟
عندنا أي وسيلة آخر عشان نوقف الأطراف المتقاتلة ده؟ ما عندنا أي وسيلة. كل المجهود بتاعتنا في أنه الحرب ده يقيف من الطرفين، سواء كان من الجهات الإقليمية والدولية. ما زلنا نمارس يعني أعلى درجات بتاعت الضغط على الأطراف ده، لكن الواقع في الأمر ما في استجابة لوقف الحرب. الخيار الثاني هو انه المواطنين يكونوا بعيدين وما يتم التعرض بتاعهم لخطر، لان اي كلام من الوقف بتاع الحرب مدى كل الجهات الدولية، وانت متابع النداءات الدولية والتحذيرات الدولية والمجهودات الدولية في سبيل وقف الاقتتال في مدينة الفاشر لكثافة السكان الموجودين هناك، لكن ما حصل استجابة، والحرب مستمر، وكل يوم بنسمع بأعداد كبيرة من المواطنين هم ضحايا الحرب ده، إما قتيل وإما جريح. لذلك حفاظنا لأرواحهم، الأفضل للمواطنين هو الابتعاد من المناطق المتوقع أنه يحصل فيه الاشتباكات، لأنه التبادل بالمدفعية موجودة، ودي هيعرض المعسكرات بتاعت نازحين لخطر، وكذلك الطيران بتغذف، قصف الطيران برضو هيعرض المواطنين أيضا لخطر. فدي كلها المنطقة أصبحت منطقة بتاعت عمليات يعني مستمرة، ومتوقع أنه يستمر المعارك دي. لذلك الأفضل للمواطنين أنهم يتجهوا في اتجاه ممكن يكون على الأقل بعيدين من تبادل المدفعية، عشان يسلموا وأطفالهم والنساء والناس كبار السن كمان
ضالعين في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
تعلق بالجرائم اللي ارتكب في الحرب ده على السودانيين كلهم، ناس في أقليم دارفور، ناس في مدينة الفاشر. الجرائم دي أو الانتهاكات أو التجاوزات دي محتاجة لتشكيل لجنة، حقيقة اللجنة الدولية، عشان نقدر نعرف كيفية من هم المسؤولين. أنا من السابق إنه نقدر نحدد بالضبط جهة بعينه، لكن احنا كل ما نعمله هو مطالبتنا بتشكيل لجنة تحقيق دولية لوصول للمجرمين ومحاسبتهم. ده الحاجة اللي نحن بنفتكر انه ده مهم، وده برضو هيقودنا للعدالة الانتقالية، وده برضو هيقود السودان ذاته للاستقرار وللسلام الدائم. لانه بدون محاسبة الناس اللي ارتكبوا جرائم في حق المواطنين السودانيين في الحرب ده، وكمان في الهروب السابقة، لا يمكن أن يكون في سلام مستدام. وإنت متابع معنا أن إحنا كنا وقعنا على اتفاقية جوبا لسلام السودان، واحد من أهم البنود بتاعه هو تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. ده ما تم، والآن كذلك أفتكر أنه في جرائم كثيرة ارتكبت في حق الشعب السوداني، وده يحتاج تحقيق دولي، ومن ثم يعني يتم محاسبة الذين ارتكبوا جرائم ولا تجاوزات ولا انتهاكات في حق شعبنا الأزيم. لذلك أنا ما بسبق الأحداث، وما أقدر أقول لأنه المسألة حقيقة يحتاج لتحقيق دولي عشان نقدر نصل للنتيجة وللإجابة اللي أنت سألتني منه. فما زلت برضو أيضا أناشد وعبر إذاعة التمازج أيضا نكرر ندانا ومناشدتنا للجهات الإقليمية والدولية وخاصة مجلس السلم والأمن الدولي وكذلك الأمن الأفريقي وكل المهتمين بشأن الوضع في الفاشر وكذلك المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية السفير توم بريلي وكل العاملين برضو في الاتحاد الأوروبي والمبعوث الاتحاد الأوروبي في بذل مزيد من الضغط لإجبار الأطراف لوقف القتال في مدينة الفاشر تكرين وكذلك توجيه المنظمات بالإسراع لتغطية احتياجات الناس الإنسانية بصورة عاجلة ومستعجلة. شكرا جزيلا لكل الناس اللي بيستمعوا راديو تمازج.
في ختام قضية اليوم نقول ضرورة وقف الحرب في السودان، ضرورة أن يتوقف هذا القتال من أجل الحياة المدنيين. مستمعينا الأعزاء نكون وياكم قد وصلنا إلى ختام قضية اليوم، نتمنى أن نلتقي في حلقة القادمة ومعنا أخبار سارة تنبئ بسلام قادم وتخبر الجميع بأن الحرب قد توقفت في السودان وأن يعود السودانيون إلى ديارهم معززين مكرمين. إلى أن نلتقي في ذلك اليوم دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
بقضية اليوم مستمعينا نصل وياكم لموعته، متابعة نشرتنا الخاصة من السودان. إذن إلى الاستديوهات.
مستمعي راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بالسودان ليوم 28 مايو 2024. أبرز عناوين النشرة: حمدوك يناشد الحكومات بذل مزيد من الجهود تجاه اللاجئين السودانيين. مبادرة بالقاهرة لدعم القطاع الصحي بالفاشر. شكاوي في قرف الطوارئ بالخرطوم من ضعف الدعم المالي. محمد الفكي تقدم لا تزعى للانفراد بالحك. أهلا بكم مجددا وإلى تفاصيل النشرة. ناشد رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التقدم ورئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك حكومات الدول التي تستضيف اللاجئين السودانيين ببذل مزيد من الجهود وتحسين وضعهم الإنساني. وشكر حمدوك في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية الاثنين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا الأشقاء في الدول الأفريقية والعربية وخاصة دول الجوار وفق كلمته، وقال: نكرر رجائنا لحكومات هذه الدول ببذل مزيد من الجهود لتضمير جراح اللاجئين السودانيين، وأضاف: ذلك بتيسير الإجراءات وتقديم كل العون الممكن لهم. وتابع: ستحتفظ ذاكرة شعبنا هذه الوقفات المشرفة من الأشقاء. ولفت حمدوك إلى أن الحرب في السودان أحدثت تدمير غير مسبوق لمقدرات الشعب السوداني وازديادات كم وكيف الانتهاكات الممارسة على الشعب، وحذر حمدوك من نذر المجاعة التي تهدد الشعب، وقال: هذه المجاعة إذا لم يتم إدراكها ستؤدي إلى فقدان الأرواح وتفوق عدد الذين قضوا تحت الرصاص.
نذر المجاعة التي تهدد الملايين من أبناء وبنات شعبنا، هذه المجاعة إذا لم يتم تداركها ستؤدي إلى فقدان أضعاف مضاعفة من الأرواح تفوق أعداد الذين غضوا تحت نيران الرصاص. وإننا من هذا المنطلق نناشد المجتمع الإقليمي والدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على الأطراف المتصارعة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون غيد أو شرط.
وطالب الرئيس الوزراء السابق المجتمع الإقليمي والدولي بتحمل مسؤولياته عبر الضغط على الأطراف المتصارعة للسماح بالإيصال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، وأن لا يتم استخدام القذاء والدواء كسلاح لقتل مزيد من المدنيين الأبرياء طبقا لحديثه. وشدد على ضرورة السعي الفوري والجاد من قبل المجتمع الدولي لإيقاف الحرب بإعادة الأطراف المتصارعة إلى طاولة التفاوض. أصدرت جامعة بحري قرارا بعودة الدراسة الإلكترونية في بعض الكليات، وأكد عميد كلية القانون وكلية العلوم التطبيقية والصناعية عودة الدراسة في أوقات مختلفة من شهر يونيو المقبل. وبحسب ما أوردت وكالة سونا للأنباء الأحد، فإن الدراسة في الكلية القانون ستنطلق في الأول من الشهر المقبل، على أن تزاول كلية العلوم التطبيقية والصناعية الدراسة في السامي من الشهر ذاته. وطالبت الجامعة الطلاب المعنيين بدفع الرسوم الدراسية قبل حلول تاريخ بداية الدراسة. وتأتي الخطوة في ظل انقطاع تام للاتصال والإنترنت في مناطق واسعة من السودان، وتوقف معظم الجامعات السودانية بعد اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، فيما أفلحت بعض الجامعات في توفير مراكز دراسية لبعض من طلابها. وتتوفر الاتصالات وشبكة الإنترنت في مناطق معدودة في العاصمة الخرطوم، فيما تنعدم في معظم مناطقها، كما تغيب بشكل شبه كامل عن أكثر من العشرات الولايات من ولايات السودان 18، بما في ذلك جميع ولايات دارفور وولاية الجزيرة في وسط السودان. وتحتمد معظم الولايات التي تغيب عنها الخدمة الاتصالات والإنترنت على خدمات الستارلينك والتي تتوفر بشكل محدود. ويشير إلى أن خدمة الستارلينك كانت مواجهة بخطر التوقف نسبة للمتطلبات القانونية، إلا أن جهود المنظمات السودانية أفلحت عن وقف تهديد انقطاع الخدمات في السودان. أطلق عدد من أبناء ولاية شمال دارفور بالعاصمة المصرية القاهرة مبادرة لدعم وتطوير الصحاب الفاشر. وقال رئيس اللجنة الإعلامية بالمبادرة متوكل التجاني لراديو تمازج الاثنين أن الحرب ساهمت في تخريب المؤسسات الصحية، مما أدى إلى نقص الأدوية والمعينات الصحية، مشيرا إلى أن ذلك ما دفع أبناء دارفور للاستنفار لتقديم العون للمواطنين في الفاشر. وأشار إلى أن اللجنة كونت منذ العام 2016 بقرار حكومي، وأوضح أن اللجنة أجرت حاليا عدد من الاتصالات بالمؤسسات ورجال الأعمال لجمع الدعم.
يعني بعد أن أعملت الحرب أعمالها في تخريب المؤسسات الصحية وفي نقص الأدوية والمعدات والمعينات الصحية والبيئية ومصادر المياه، لذا نحن كأبناء ولاية شمال دارفور وكأبناء دارفور وكأبناء السودان عامة استنفرنا جهودنا من أجل أن نقدم ولو شيء بسيط لأهلنا في شمال دارفور.
مبين أنهم يستهدفون كل أبناء السودان والمؤسسات السودانية بالقاهرة. وأبان متوكل أن في الفاشر الآن هنالك مستشفى واحدة يعمل، وهو مستشفى الفاشر جنوب، مع تجديز عدد من السكان، حيث وصل عدد الموجودين في الفاشر إلى 4.5 مليون سوداني بسبب الوافدين من الولايات الأخرى. وقال عضو اللجنة الفنية في المبادرة أسامة محمد أحمد لراديو تمازج أن المستشفى بديل للأطفال بالفاشر مركز بابكر نهار خرج عن الخدمة، مشيرا إلى تضرر البنية التحتية بالمستشفى السعودي للنساء والتوليد نتيجة للقتال الدائر في الفاشر. وأكد محمد أحمد أن الوضع لا يزال تحت السيطرة وزارة الصحة رغم استمرار توافد الحالات الجراحية إلى المستشفى الجنوبي. وأشار إلى أن استمرار القصف العشوائي بالولاية ينذر بكارثة في الحقل الطبي، لأن الكوادر الطبية ربما تضطر إلى الخروج من المدينة، محذرا من نفاذ المحاليل والمضادات والعقارات الطبية. وطالب بضرورة وقف القصف العشوائي، مناشدا الخيرين بدعم المبادرة لتحفيز العاملين في مستشفى الفاشر. ومن جانبه قال رئيس اللجنة الفرعية نجم الدين عوض الله الحواتي لراديو تمازج أن المبادرة وصلت مرحلة ممتازة، وأنها تعمل الآن على إرسال أدوية لترحيلها إلى السودان، لافتا إلى أن المبادرة توصلت مع السفارة السودانية في القاهرة، والتي أكدت بدورها على استعدادها للمساعدة في ترحيل أي كمية من الأدوية إلى بورسودان. شكى عدد من المسؤولين في غرفة الطوارئ في ولاية الخرطوم من ضعف وشح الدعم المالي الخاص بتشغيل المطابق الجماعية التي تعمل على توفير الأطعمة للمواطنين العالقين في مناطق القتال في الخرطوم. ومنذ اندلاع الحرب عملت العديد من غرف الطوارئ والتي يدير معظمها بواسطة أعضاء في لجان المقاومة على توفير الطعام المجاني للمواطنين، مع أنشطة تطوعية أخرى كتقديم الخدمات الطبية والعلاج. وقال المسؤول المالي لغرفة الطوارئ شرق النيل يوسف أحمد سعيد لراديو تمازج الاثنين أن الدعم للمطبخ تغلظ بشكل كبير، مشيرا إلى فجوة مالية كبيرة التي تعاني منها المطابخ، وأشار إلى أن السبب في زيادة الحوجات في شرق النيل في نزول عدد من الأسر من محلية بحري إلى محلية شرق النيل لكونها تمثل أحد المناطق الآمنة نسبيا. وأبان أن معظم الدعم كان يأتي من السودانيين في الخارج، مشيرا إلى أن الحرب أثرت اقتصاديا على المغتربين وما أثر في استمرار دعمهم. ولفت إلى أن الغرفة وبسبب انقطاع التيار الكهربائي فإن جزء كبير من الموارد أصبح يخصص لتوفير الوقود والمياه التي تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي، ولفت سعيد أن أذعار الموارد التمويلية ارتفع بشكل وصفه بالجنوني، مشيرا إلى أن اعتماد الأثاثي في الوجبات أصبح على العدس والفول، مشيرا إلى أن سعر الجوال العدس زنة 25 كيلو ارتفع إلى 90,000 جنيه، بينما يتراوح سعر الفول بين 170 إلى 180,000 جنيه. من جهته كشف مسؤول التمويل والمطابخ في غرفة طوارئ شرق النيل مصطفى صالح زكريا لراديو تمازج عن تقديم الغرفة الدعم ل 135,000 مستفيد عبر 150 مطبخ جماعي في المحلية، وأشار إلى أن جمع التمويل عبر الخيرين والعون الأهلي والمغتربين، موضحا أن المواد الغذائية يتم جلبها من سوق الوحدة، وأوضح أن القلاء والندرة في السلع الاستهلاكية وانقطاع المياه تعتبر بمثابة مهددات بتوقف عدد كبير من المطابخ. وفي ذات السياق شكت المسؤولة الإعلامية في غرفة طوارئ كرهري سامية إبراهيم في حديثها مع راديو تمازج من تقليص دعم المطابخ بسبب انهيار سعر الجنيه مقابل الدولار.
أكيد أثر التراجع ده في المطابخ كثير ووقفت يعني، والأسر ماشية في زيادة، وأم درمان بقت ملاذ لكثير من الناس يعني، حتى النازحين في عضرة، في الشمالية، في كسل، في كده رقم ضايق هناك من المحليات، فلجأوا لأم درمان. أم درمان أعداد كبيرة، أكيد أثر في عدد المطابخ وتراجع يعني. لو أنا بدعم 50 مطبخ بقيت بدعم 20 يعني، تفاوت الأسعار ده أثر على المطابخ كتير يعني.
وقالت أنه في محلية كراري بأم درمان فهنالك 150 مطبخ جماعي تقدم وجبتين في اليوم للمواطنين، لافتة إلى أنها أحيانا ويسبب ضعف الدعم المالي فإنها تكتفي بتقديم وجبة واحدة في اليوم، وأشارت إلى أن بعض تلك المطابخ تدار عبر الدعم الذاتي، مما يضطرها أحيانا لتقديم وجبة عبارة عن بليلة فقط، مبينة أن المطابخ الأخرى تعتمد على الفول والفاصوليا والعدس والشوربة واللحمة. ولفتت إلى أن هنالك ما يقارب 150 ألف أسرة تعتمد على المطابخ. وفي ذات السياق شكى عضو إعلام غرفة طوارئ جبل أولياء عبد القادر عبد الرحيم عن توقف جمع التبرعات لعمل المطابخ الجماعية من قبل المتطوعين، عازيا ذلك إلى ارتباط العمل التطوعي بالسياسة لدى البعض، موضحا أن الأمر تسبب في ضعف قدرة المطابخ في القطاع على الدعم الأسري. دعا ممثل لجان المقاومة في المؤتمر التنسيقي القوى الديمقراطية المدنية تقدم أطراف القتال في السودان، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، لوقف الانتهاكات بحق المدنيين والانخراط في عملية المفاوضات تفضي للسلام. وقال ممثل اللجنة محمد الشيخ في كلمته في افتتاح المؤتمر الاثنين أنهم يطالبون أطراف الحرب بتحمل المسؤولية التاريخية والإنسانية بحق الشعب السوداني الذين يرزحون في الحرب الدائرة.
وندعو هنا وبكل وضوح وصراحة القوات المسلحة إلى الانضمام إلى عملية التوقيع من أجل وقف الحرب والالتزام بمسار السلام والعدالة. إن مسؤوليتكم تجاه الوطن والشعب تتطلب اتخاذ خطوات جريئة نحو إنهاء الصراع وبدء مرحلة جديدة من البناء والتعاون. كما نوجه دعوة صريحة وقوية لقوات الدعم السريع بوقف الانتهاكات في حق المدنيين وعدم توسيع رقعة الحرب. إن الانتهاكات المستمرة تزيد من معاناة الشعب السوداني وتعيق جهود السلام.
وطالب الشيخ القوات المسلحة السودانية بوقف الانتهاكات التي ترتكب والمتمثلة في غصف المواطنين عبر الطيران، مطالبا إياهم بالتزام مسار السلام والعدالة وفقا لحديثه. وطالب ممثل اللجان قوات الدعم السريع بوقف الانتهاكات بحق المدنيين وعدم توسيع رقعة الحرب تبقى لحديثه. ولفت الشيخ إلى صعوبات التي تواجهها غرف الطوارئ، والذي قال أن مسؤولون عنها يواجهون تحديات جسيمة وانتهاكات خطيرة خلال وأثناء الحرب، مشيرا إلى أنهم يتحملون مسؤوليات كبيرة في ظل الظروف القاسية، وقال أن جهودهم الجبارة تستحق التقدير والدعم، فهم يعملون على تخفيف معاناة شعبنا في أصعب الأوقات. في الخبر الأخير، قطع القيادي بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفك سليمان بأن تحالفهم السياسي المتمثل في تقدم لا يزعى للانفراد بالحكم، قائلا أن مثل هذه المزاعم يروج لها من أجعلوا الحرب كي يعودوا لكرسي الحكم. وقال في تصريح لراديو تمازج أن تقدم أصبحت منبر أغلق مضاجع دعاة الحرب، وأضاف أن أهدافهم في التنسيقية تتمثل في إيقاف الحرب، مشيرا إلى أن التنسيقية تمثل طيف واسع يمثل عشرات الأحزاب والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات، وقال أن تقدم منفتحة على استيعاب الآخرين، مؤكدا على رغبتها في انضمام كل الراغبين في استقرار السودان والعاملين على عودة الحكم المدني الديمقراطي. وفي سياق آخر أكد الفكي على أن عمل تقدم الدبلوماسي والسياسي متواصل مع الدول، وصفها بصاحبة المصلحة في استقرار السودان، وقال أن هنالك تنسيق بين التقدم وتلك الدول سيثمر في منبر جدة. وذكر الفكي في تصريح لراديو تمازج أن كل الدول التي زارتها تنسيقية تقدم أكدت على سعيها الجاد لوقف الحرب، مشيرا إلى أن تلك الدول أمنت على أهمية السودان كدولة مركزية في المنطقة، كما أكدت على أن مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية مرتبطة باستقرار السودان. وفق ما قال:
كل الدول التي زرناها في بداية جولتنا الإفريقية في المنطقة قدمت التزامات قوية جدا في سبيل دعم إيقاف الحرب بصورة نهائية على أن يبتدي هذا الأمر بوقف إطلاق النار، وقد لمسنا هذه الجهود في كل التحركات الدبلوماسية التي قامت بها هذه الدول. وحقيقة هذه الدول تجمعنا معها مشتركات عديدة، فهم لديهم مصلحة مباشرة في استقرار السودان بوصفه دولة كبيرة ودولة مركزية تؤثر على استقرار الإقليم بأكمله.
ودعا الفكي على حرص تلك الدول على استقرار السودان من خلال المنابر الدولية والإقليمية التي عقدت من أجل إنهاء الحرب في السودان والمؤتمرات التي خصصت للدعم. وبخصوص مؤتمر تقدم المنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا هذه الأيام، قال الفكي أن المؤتمر سيزيد فعالية تقدم خلال الأيام القادمة عبر انتخاب المؤتمر لكوادر وفاعلين جدد تعمل على تحقيق الأهداف التي من أجلها تكونت القوى المدنية الديمقراطية تقدم. مستمعين الأعزاء، نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه ورعايته، أبقوا عافية.
بالنشرة الخاصة من السودان مستمعينا، نحن بنكون وصلنا لنهاية جولتنا المسائية من راديو تمازج. وللمزيد مستمعينا تابعوا موقعنا على الانترنت www.radiotamazuj.org وصفحتينا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومنصة إكس. دمتم في أمان الله.